وصلى الله على محمد وآله الميامين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في حكم إقعاد الميت أثناء التغسيل، وقد ذكرنا كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم بالقدر هذا مستطاع، والذي ينبغي أن نلتزمهم هو أنه لا يمكن الحكم بالحرمة ولا بالكراهة، لأن منشأ هذين الحكمين من هذا الحكم عهد الأمرين، إما الإجماع الذي ادعاه في الغنية على الحرمة، وإما الرواية التي هذا بل رواية الكاهلي عبد الله الكاهلية، وهي وكلا المسترين هذا كذا دليلين غير لا يمكن اعتماد عليهما. أما دعوة الإجماع إجماعات الغنية هذه قلنا كلها محل إشكال ومحل كلام، ورواية الكاهلية لوجود محمد بن سنان في السند ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة فلا تثبت حكما شرعيا الحرمة، وكذلك الكراهة أيضا، لأن الكراهة إما بهذه الرواية وإما بالإجماع الذي ادعاهم الشيخ الطوسي وقابله في الجواهر، وقال أنه شهرة عنده هو تحقق من الشهرة وهي تجبره الإجماع، كانه إجماع منقول ضعيف فيجبره هذا بالشهرة، هذا الشهرة لا يفيد شيء، والإجماعات الموجودة في كتاب الخلافة ليست لها تلك الأهمية كما قلنا غير مرة، فالإجماع ساقط. وأما هذه رواية رواية الكاهلي وهي ضعيفة، وإثبات الكراهة بالرواية ضعيفة مبني على القول بقاعدة التسامح، ومع قول بهذه القاعدة وثبوتها وشمولها للكراهة إذن، يعني كما يثبت هل نلتزم هكذا، كما يثبت الاستحباب بالرواية الضعيفة كذلك يثبت على بني الكراهة بواسطة الرواية الضعيفة، لا نقول بأصل القاعدة وفضلا عن شمولها للكراهة، فلا دليل لا على الحرمة ولا على الكراهة. تبقى هاتان روايتان، رواية التاسعة والعاشرة من باب الثاني من الباب الثاني من وسائل باب الغسل الميت، هاتان روايتان آمرتان بينهم بالإقعاد. ها هنا ينبغي أن نتأمل في هذا الأمر، هذا الأمر ليس ظاهرا في الوجوب في خصوص المكان، أمر ظاهر في الوجوب كما قلنا في الأصول، ولكن هذا الأمر في هاتين روايتين بالخصوص ليس ظاهرا في الوجوب، والوجه في ذلك، أما أولا أنه هذا الأمر ورد في مورد احتمال الحرمة، حيث أنه نهينا عن اتباع أبناء العامة وموافقة أحكامهم عملا وفتوى، وهؤلاء قائلون هذا برجحان واستحباب أو بوجوب إقعاد، فمن هنا يتولد لدى أصحاب الأئمة سلام الله عليهم احتمال الحرمة، فهذا الاحتمال احتمال الحرمة هذا يمنعنا من التزام بظهور الأمر في خصوص المكان في الوجوب، لأنها هنا أمرنا في متوهم الحذر، فالأمر في مورد التوهم الحذر لا يبقى له ظهور في الوجوب، هذا هاي أولا. وثانيا الأمر بالإقعاد في الروايتين معا جاء في سياق عمل استحبابي، وهو مسح هذا مسح بطن الميت لأن يخرج هذا من بطنه ما هو صالح للخروج بدون أن يلزم من ذلك نجاسة الكفر إذا خرج بعد ذلك مثلا، وهذا فعليه داع الأمر في سياق المستحبات. إن هنا نستفيد أصلا إقعاد لأجل تفريق من فتيه، ومعلوم كل واحد منا يعلم من نفسه أنه تفريغ المعدة في حالة الجلوس يكون أسهل، يعين الإنسان هذا الجلوس على تفريغه، هذا بدل أن يكون نائما أو مستجعا على كفاه أو على عهد جانبيه. فنتيجة هذا الأمر هذا ليس ظاهرا في الوجوب، فلا يبقى له دلالة على الوجوب. فإذا ذهبت الدلالة على الوجوب فيبقى فقط رجحان هذه الأعمال وهو تفريغ معدته من الفضلات، فيصبح هذا مستحبا. فإذا نفتي بالاستحباب الإقعاد هذا في سياق هذا المعنى، في سياق بل تفريغ معدة الميت عن الفضلات، فلا يثبت بذلك الوجوب أبدا. في كلمات بعض الفقهاء بل هم قالوا بالكراهة، لهذا المطلب فاتنا في البحث، بل وهو أنه ورد النهي عن العنف مع الميت، يقول لا تستعملوا شدة مع الميت. قالوا بما أن إقعاده يؤدي إلى استخدام العنف هذا مع الميت، ولذلك ينبغي أن نحكم بكراهة على إقعاد. هذا المطلب هذا ليس واضحا علينا، والوجه في ذلك أنه نسبة بين إقعاد وبين استخدام العنف عموم خصوص من وجه بحسب التحقق، يمكن أن يتحقق العنف بدون الإقعاد، ويمكن أن يتحقق الإقعاد هذا بدون العنف، ويمكن أن يجتمع العنف والإقعاد هذا في لحظة واحدة، إنسان يقعده بواسطة العنف مستخدما للعنف والشدة فيقعده الميت. فإذا كانت النسبة بين الإقعاد وبين استخدام العنف هذا مع الميت عموم خطوط من وجه من حسب التحقق، لأن نسبة بين قضيتين هذا، فهي نسبة بين قضيتين يصير بحسب التحقق وليس بحسب الصدق، هذا ذاك في المفردات. فها هنا نسبة بين الإقعاد وبين العنف نسبة عموم خطوط من وجه، فإذا كان أمر هذا فلا يمكن أن يتخذ هذا النهي وهو عن استخدام العنف تجاه الميت، لا يمكن يتخذ دليلا على كراهة الإقعاد، هذا أولا. وثانيا إنه لا شك في أن استخدام العنف معرم وليس استخدام العنف مكروها، إنما هو معرم، هذا فإذا كما يأتي إن شاء الله تعالى تعرض في ضمن هذه المكروهات. فإذا كان الإقعاد ممنوعا لأجل أنه مستلزم للعنف هذا، فعينئذ لابد من الحكم والإفتاء بالحرمة وليس بالكراهة. فالنتيجة الصحيح أن الإقعاد حكمه حكم مسح البطن ونحو ذلك، كما أن مسح البطن وبرفق مستحب لتفريغ المعدة وكذلك الإقعاد وليس بواجب هذا كما مال إليه هذا بعضهم، وليس بمكروه كما أفتى جمهور علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. المكروه بعد حسب التسلسل الذي جاء في كلام اليزدي قد صلى روحه طاهرة، هو جعل الميت بين رجلي الغسال بحيث يصبح هو فوقه كأنه راكب على الميت، قال هذا مكروه. هذا لم يرد إلا خبران في هذا المعنى، أحد الخبرين هو رواية الأولى وهي الوحيدة في باب 33 من أبواب هذا غسل الميت، وهذا بل هذه رواية بل هي أكثر من سند، وثلاث أسناد كل من الشيخ الطوسي كلها تنتهي إلى علاء ابن السيابة، وعلى ابن السيابة لم يرد فيه توثيق ولا ضم، فرواية تصبح ضعيفة السند منها. مضمون هذه الرواية يقول لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك هذا تثبته هو لئلا يقع على وجهه هنا تقليبه يمينا وشمال، خصوصا إذا صار ميت على الطرف الأيمن أو اليسار، يعني هو من يقدر يلدم نفسه هو حتى لا يقع لا على ظهره أو على وجهه، فاحتمال كبير أنه ينقلب على وجهه فيثبته بين قدميه حتى لا ينكب الميت، يعني مثل خشبة، مثل خشبة هذا على الطرف، على ظهره هي مستقر، على وجهه هي مستقر، لكن على الطرف الأيمن أو الأيسر ليس مستقرا، أقل هذا دفع يكون من يقع على وجهه أو على ظهره، فيحتاج إلى ضبط. إمام قال لا بأس بأن تثبتك وتجعل الميت بين قدميك لتثبته هو حتى لا يقع، مضمون الرواية حتى لا يقع على الوجه.
وما يعدنا العنف
بل يا أخي
ما يعدنا العنف
ليس من العنف، يكون للزلدم وإنشك ملتزم بيدك، هو إيدي مشغولتان، يعني إيد الغسال مشغولتان في الغسل والفرك، وكيف يثبت فيكون يكون اللهم إلا يكون له مساعد آخر هو يلزم الميت حتى لا يقع على وجهه أو لا ذا، وإلى ميت ميتنا أنهم لا نكيسوا على أنفسنا لما ننام على طرف العمن أو العسر، عاني لازم نفسي وهناك من يلزمه هذا الميت. وهذا يا أخوتي الجلام بل عادة رواية أخرى ملين ذكرها المحقق دي صروف المعتبر ملين هذه رواية نهي تدل على نهي عن ذلك، يعني لا تجعل الميت بين قدميك. في الجواهر وغير جواهر عند الجواهر حمل النهي في الرواية التي وردت هذا في المعتبر حملها على الكراهة بكرينة جواز المستفاد من رواية على ابن سيابة، وهذا الاستنباط غير واضح علينا، هذا الأسلوب الذي سلكه في الجواهر غير واضح علينا، والوجه فيه أنه إن كانت روايتان معتبرتين فهما متعارضتان يرد علمهما إلى قول بالتساقط، لا تجعل رواية لا بأس دليلنا على كراهتان، لما لا تجعل ذاك دليلا على الاستحباب هذا، يعني ذاك ليس هذا يدل على الوجوب بكرينة رواية هذا معتبر نحمل على الاستحباب، لا هذه ولا ذاك، فإذن ما أفاده في الجواهر غير واضح. والذي ينبغي أن يقال أنه لا تثبت الكراهة ولا الحرمة، كل شيء ما يثبت، أما أولا فلأن روايتين معا ضعيفتان، ولا نقول بقاعدة التسامح، ولا نقول بثبوت قاعدة في مورد مكروهات، إن قلنا بالاستعباء هذا أولا، وثانيا هذه رواية رواية على ابن سيامة لابد من إخراجها عن صحة البحث، لأن هذه رواية جزما ليس في مقام إثبات حكم التعبدي بأن جعل الميت بين القدمين مطلوب منك، لا ليس كذلك. أما أولا فلأنه تعبير بلا باسة يكون لا باسة فهي تدل على عدم الحرج، يعني لست في حالة الحرج، وهذا يجتمع مع الكراهة مع الجواز بمعنى العام ومع هذا بمعنى هذا مساوي طرفين، يجتمع مع الاستماع مع الكراهة ما تساوي طرفين، فلا باسة لا يدل على شيء، هذا أولا. وثانيا هذا لا هذا الجواز جاء في مقام هذا حفظ الميت من الإهانة حتى لا يقع على وجهه، خصوصا إذا كان ميت مكان مرتفع شوية وقلب وجهه رايقا على الأرض، هذا فيكون في ذلك الإهانة للميت، فعلى هذا فالإمام يسمح للمغسال أن يجعل الميت بين رجلين بين قدمين لأجل بقاء الميت محترمان، فهذا ليس أصل الجعل بين القدمين وبهذا العنوان وحكم له حكم تعبدي في نفسه، هذه الرواية لا تدل على هذا، فإذن الرواية خارج عن محلها. تبقى عندنا تلك الرواية رواية المعتبر فقط وهي مرسلة لا هذا تحريض ولا تبي، كل شيء لا تفيد، لا تثبته لا حرمة ولا الكراهة. فنعم من يقول بقاعدة التسامح ويلتزم بجريان تلك القاعدة في الكرم مكروهات كجريانها في المستحبات له أن يفتي بالكراهة، لعل العلماء أفتى بالكراهة لأجل ذلك والعلم دل. نعم قد تثبت الحرمة، حرمة جعل الميت بين القدمين بالعنوان الثاني، إذا كان هذا العمل في العرف الذي يعيشه الغسال، هذا في عرفه هو يعتبر إهانة واستعانة هذا بالميت، فعينذن بالعنوان الثانوي هذا تثبت الحرمة وذلك خرج عن محل البحث، بل عنه عناوين ثانوية هذا تختلف، قد تقتضي الحرمة، قد تقتضي الوجوب، قد تقتضي شيء آخر، ذاك خارج عن محل. بالعنوان الأولي لم يثبت لدينا لا الاستحباب ولا الكراهة، والحمد لله رب العالمين.